بقيت نكتة من الليلة السابقة بالنسبة إلى سند رواية خالد بن ماد القلانسي، ذكرنا أن سند الرواية صحيح لأن الموجود في التهذيب محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد القلانسي، ولكن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام، ولكن يحتمل قويا أن هذا تصحيف نضر بن شعيب، والنضر بن شعيب لم يوثق. والوجه في ذلك أن الواقع في طريق الصدوق والشيخ الطوسي إلى كتاب خالد بن ماد القلانسي هو النضر بن شعيب، ففي من لا يحضره الفقيه وما كان فيه عن خالد بن ماد القلانسي فقد رويته عن أبي إلى أن قال عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي، وفي الفهرست يقول الشيخ الطوسي خالد بن ماد القلانسي له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن خالد القلانسي. نحن وجدنا رواية واحدة أخرى في الكافي المطبوع في الطبعة الإسلامية، سندها مشتمل على نفس محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد القلانسي، ولكن راجعنا الكافي طبعة دار الحديث وكان فيه محمد بن الحسين عن النضر بن سعيد عن خالد بن ماد القلانسي، وكتب في هامش الكتاب هكذا في النسخ نضر بن السعيد، وفي المطبوع سويد، وكلاهما سهوان. فقد روى الشيخ الصدوق الخبر في ثواب الأعمال بسنده عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي، فهذا يكفي لا أقل في إبداء الشبهة في كون سويد تصحيفا لشعيب، وهذا التصحيف كثيرا ما كان يتفق في النسخ الخطية بالخط العربي القديم. فإذا يتم ما ذكرناه أولا من أن سند الرواية ضعيف بهذا التوضيح. وصلنا إلى مسألة أنه لو غسل الميت ثم وجد عضو منه مطروح فهل يعاد الغسل لأنه أخل فيه بالترتيب أم لا؟ هذا بحث مشكل ونتكلم عنه إن شاء الله في بحث الترتيب في كيفية تغسيل الميت. المسألة الثالثة عشر: إذا بقيت جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال. مر توضيحه، حيث إنه يسوغ عليه جسد الإنسان الميت، ومقتضى القاعدة وجوب تغسيله مضافا إلى الروايات الدالة عليه. المسألة الرابعة عشر: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى، الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة، بناء على وجوب تغسيل القطعة التي وجدت من الميت. فلو كانت هذه القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى، فالأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة، كما مر توضيح نظير هذه المسألة في الأبحاث السابقة. فصل في كيفية غسل الميت. يقول صاحب العروة: يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بماء القراح. هنا بحث مهم لا بد أن نتكلم عنه في الأبحاث القادمة، وهو أنه ما هو ماء السدر وما هو ماء الكافور؟ هل هو ماء مطلق ألقي عليه مقدار من السدر أو الكافور، أو أنه ماء صار بمزج السدر والكافور فيه مضافا بحيث يصح أن يسلب عنه اسم الماء، يقال هذا بعد ليس بماء وإنما هو ماء سدر أو ماء كافور. في الأعلام المعاصرين اختلاف، فالسيد السيستاني يرى أنه يجب تغسيل الميت بماء مطلق يشتمل على السدر، ثم بماء مطلق يشتمل على الكافور، كما عليه السيد الخوئي ولعله هو المشهور، ولكن بعض الأعلام كالسيد الحكيم المعاصر يقول لابد أن يكون إلغاء السدر أو الكافور في الماء بحيث يسلو عنه وصف الإطلاق، وهذا يمنع من الاحتياط إلا بأن يكرر تغسيل الميت، فيغسل مرة بماء مطلق فيه ستر، ثم بماء مضاف بالستر، ثم بماء مطلق فيه كافور، ثم بماء مضاف بالكافور، ثم بماء قراح. ولا بد أن نتكلم في أن الظاهر من الأدلة أي منهما، وهل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات كفاية كل منهما، أو نتمسك بأصل البراءة لإثبات كفاية كل منهما؟ هذا بحث لا بد من التكلم عنه في الأبحاث القادمة. فعلا نتكلم عن كلام صاحب العروة، هذا الذي ذكره أنه يجب تغسيله ثلاثة أغسال، ظاهر كلام المراسم بسلار أنه لا يجب إلا تغسيل الميت بالماء القراح وتغسيله بماء السدر والكافوري مستحب. فذكر في كتاب المراسم ما لفظه: اعلم أن الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب توجيهه إلى القبلة وتغسيله مرة بماء القراح وتكفينه بقطعة واحدة. ثم بعدما بدأ في بحث الأحكام المندوبة قال: ويغسل بماء السدر والكافور. ولا نرى لهذا الكلام وجها، فإن الروايات متفقة على لزوم تغسيل الميت ثلاث أغسال. ففي صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت قال: اغسله بماء وسدر. اغسله بماء وسدر ثم اغسله بماء وكافور، واغسله الثالثة بماء قراح. فقلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم. قد يناقش في سند هذه الرواية بما ذكره في رجال الكشي من أنه لم ينقل ابن مسكان عن أبي عبد الله إلا حديثا أو حديثين. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أردت غسل الميت، إلى أن قال: ثم تبدأ بكفه ورأسه ثلاث مرات بالستر، فإذا فرغت من غسله بالستر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته، إلى غير ذلك من الروايات. فإذا هل يوجد مستند أو ما يحتمل السناد إليه لكلام سلار في المراسم؟ قد يقال من المحتمل استناد سلار إلى ما دل على أنه إذا مات ميت وهو جنوب يغسل غسلا واحدا في صحيحة زرارة. قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنوب، كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. أو يستدل بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: غسل الميتين مثل غسل جنابه. فيقال بأن ظاهر صحيحة زرارة أنه يكفي غسل واحد عن كل من غسل الجنابة وغسل الميت، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك، كما أنه يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن غسل الميت مثل غسل الجنابة في جميع الكيفيات، ومنها كفاية الغسل للجسد مرة واحدة. والجواب عن ذلك واضح. أما صحيحة زرارة فلا تدل إلا على عدم لزوم تعدد الغسل بأن يغسل الميت غسل الجنابة مرة وغسل الميت مرة أخرى، والتعبير بأنه يغسل غسلا واحدا يعني يكفي غسل واحد عن غسل الجنابة وغسل الميت، ولا حاجة إلى تكرير الغسل بأن يغسل أولا غسل الميت أو غسل الجنابة ثم يغسل ثانيا الغسل الآخر. ولا ينفي ذلك أن غسل الميت بحاجة إلى ثلاثة أغسال، ويشهد لذلك استدلال بقوله لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. وطبعا الغسل بماء القراح إذا قلنا بأنه غسل بماء مطلق ينوى به غسل الجنابة وغسل الميت، وإذا قلنا بأن الغسل بماء الستر أو الكافور أيضا غسل بماء مطلق كما عليه السيد الخوي والسيد السيستاني، فلعله أيضا يكفي أن ينوي أن هذا الغسل بماء فيه الستر غسل جنابة أيضا، لأنه لم يسلب عنه وصفا. وأما صحيحة محمد بن مسلم غسل الميت مثل غسل الجنب، هذا غايته أن إطلاق الصحيحة ينفي لزوم ثلاثة أغسال، فهو قابل للتقييد بما دل على لزوم ثلاثة أغسال، فتحمل صحيحة محمد بن مسلم على كيفية الترتيب في غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. ولأجل ذلك ورد بعد ذلك وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات، يعني ناظر إلى كيفية الغسل لا إلى نفي تعدد الأغسال. فالمسألة واضحة، وبذلك تبين الجواب عن مثل صحيحة البزنطي عن عبد الرحمن بن حماد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميت لمن يغسل غسل الجنابة، يعني لمن يغسل غسل الجنابة يعني غسلا شبيه غسل الجنابة، فذكر حديثا يقول فيه فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، النطفة التي خلق منها تخرج من جسدها أو يخرج أو تخرج من جسدها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة. يقول ولا أقل بمقتضى الجمع بينها وبين ما دل على لزوم ثلاثة أغسال تحمل هذه الرواية على كيفية الترتيب في الغسل، لا أنه يكفي الغسل مرة واحدة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني ما ذكره صاحب العروة من أنه يجب غسل الميت ثلاثة أغسال: الغسل الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بماء القراح. هذا هو المستفاد من كثير من الروايات، ولكن نقل عن ابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد الحلي في كتاب الجامع في الشرائع أنه لا يجب خلط السدر أو الكافور في الغسل الأول والثاني، فيكفي غسل الميت بماء القراح ثلاث مرات. هذا أيضا لم يعلم وجهه، لأن ظاهر الروايات التي قرأناها وغير تلك الروايات لزوم أن يكون الغسل الأول بماء وستر أو بماء الستر، ولزوم أن يكون الغسل الثاني بماء وكافور أو بماء الكافور. نعم، ورد في بعض الروايات كصحيحة يعقوب بن يقطين أو موثقة عمار ما قد يستفاد منه الغسل بنحو آخر: الغسل بماء وحرض، أي الأشنان. ففي صحيحة يعقوب بن يقطين ورد هكذا: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه، تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالستر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ويجعل في الماء شيء من الستر وشيء من كافور، هذه الصحيحة غايتها أن إطلاقها ينفي لزوم أن يكون الماء الأول ماء فيه ستر بلحاظ غسل جميع الجسد به، فهو قابل للتقييد بما دل على لزوم أن يكون الغسل الأول بماء فيه ستر، ويستحب أن يبدأ غسل الميت بغسل مرافقه بالحر بالأشناء كي تنظف، كي تنظف، ولا علاقة لذلك بالغسل الأول بماء الستر. كما أن الوارد في موثقة عمار الغسل بالخطمي، نبات يسمى بالخطمي، وهو أيضا مستحب، لا ينفي أن يجب أن يكون الغسل الأول بماء السدر، ولكن يضاف إليه مقدار من الخطمي كما لعله هو المتعارف اليوم. في موثقة عمار يقول: وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس. لا يعني أنه إذا لم تغسله بماء السد وغسلته بالخطمي فلا بأس، لا، يعني إذا ولو بمقتضى الجمع بين الروايات نقول إذا ضممت إلى الستر مقدارا من الخطمي أو قبل أن تغسل الميت بماء السد تغسله، تغسل رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس. لا يعني هذا لا بس، يعني زين لا بس، يقول لا يحرم، لا بس يعني زين مستحب. ولأجل ذلك قال في آخر الكلام: الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء الستر، والجرة الثانية بماء الكافور، والجرة الثالثة بماء القراح. ذكر في آخر موثقة عمار، أكد أن الجرة الأولى يعني الدفعة الأولى لغسل الميت، الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء الستر، والجرة الثانية بماء الكافور. يفت فيها فتا قدر نصف حبة، يفت فيها فتا قدر نصف حبة، يلقى الكافور في الماء، والجرة الثالثة بماء القراح. فإذا المسألة واضحة. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: ويجب على هذا الترتيب، يعني يجب أن يكون أولا بماء الستر، وثانيا بماء الكافور، وثالثا بماء القرى، فلو أخل بالترتيب وجبت الإعادة لرعاية الترتيب. يعني مثلا لو غسل الميت أولا بماء الكافور ثم بماء الستر وجب أن يعيد الغسل بماء الكافور، ما جاء به من الغسل بماء الستر بعد الغسل بماء الكافور صحيح، ولكن يحسب أول غسلة. وهذا يختلف أما لو سعى بين الصفا والمروة وبدأ من المروة، بدأ من المروة يتعجب ليش الناس يبدأون من الصفا، المروة أول طريق للإنسان إلى المسعى كان هو أن يصل إلى المروة أحسن، فبدأ من المروة ذهب إلى الصفا ورجع، ثم لما وصل إلى مثلا الصفا قال خب قال سب مرة صار، فقالوا لا لابد أن تبدأ بالصفا. يقول ما يخالف، ألغي ذاك الشوط الأول الذي بدأت به من المروة إلى الصفا، ألغيته، أفرض أنا لم أأتي بذاك الشوط، إلى الآن أتيت بستة أشواط، أكمل السعي أجيب شوط سابع إلى المروة خلاص. يقولون لا، بطل عملك وحبط أجرك. موجود في الرواية: يبدأ من الصفا، ابدأ بما بدأ الله به، كنت تبدأ من الصفا كل سعيك باطل. خب ذاك منصوص، حتى السيد السيستاني الذي يقول السنة لا تنقض الفريضة ما أدري شنو هنا يقول سعي باطل. أما هنا لا، لا وجه لبطلان ما أتى به من الغسل بماء الستر، ما سبقه من الغسل بماء الكافور باطل. والوجه في لزوم رعاية هذا الترتيب أن بعض الروايات وإن كانت مطلقة يجب الغسل بماء السدر وماء الكافور وماء القراح، لكن بعض آخر من تلك الروايات قال اغسل الميت بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بماء القراح. ومنها نفس موثقة عمار الأخيرة التي قرأناها آنفا، ومقتضى إطلاق شرطية هذا الترتيب عدم العفو عن الإخلال بها ولو عن جهل قصوري، إن كان هذا الإخلال بالترتيب في غسل الجنابة كان السيد السيستاني يدافع عن المظلومين وعن القاصرين، يقول إذا أنت جاهل قاصر فأنا أطبق عليك قاعدة السنة لا تنقض فريضة في غسل الجنابة، بدأت بغسل الجانب الأيمن والأيسر ثم غسلت الرأس والرقبة جهلا قصوريا، أو غسلت نصف الرأس والرقبة ونصف الجسد أولا ثم غسلت النصف الآخر من الرأس والرقبة والجسد ثانيا، وأنت جاهل قاصر السنة لا تنقض الفريضة، غسل الجنابة فريضة والترتيب فيه سنة والسنة لا تنقض الفريضة. وإنما لا نقول بذلك في الوضوء لوجود نص خاص على أنه لو بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى عاد. وأما في غسل الميت كله سنة، غسل الميت كله سنة، لو كان غسل الميت فريضة والترتيب سنة كنا نطبق عليه قاعدة السنة لا تنقض فريضة، لكن مع الأسف غسل الميت سنة مثل شرطية الترتيب فيه، ولأجل ذلك لا يشمله قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. فمن أخل بشرطية الترتيب في غسل الميت ولو عن جهل قصوري أو نسيان يعيد الغسل ولو دفن الميت. عجيب، يعني لو تذكر بعد دفن الميت أنه أخل بالترتيب أعاد نبش القبر وأعاد الغسل، لو تذكر أنه نسي تحنيط الميت ينبش القبر ويعيد ما نسيه وهكذا، بخلاف غسل الجنابة. غسل الجنابة فريضة، فمن أخل بالترتيب فيه عن جهل قصوري فيشمله قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، يعني الإخلال بالسنة لا يجب انتقاض وبطلان الفريضة، هذه قاعدة استفيدت من ذيل حديث لا تعاد في الجاهل القاصر. بل من يحتمل أنه جاهل، من يحتمل أنه كان جاهلا قاصرا فيضم إلى قاعدة السنة لا تنقض الفريضة قاعدة الفراغ أيضا، ويحكم بصحة غسله الذي أخل فيه بالترتيب. وإنما يجب إعادة الغسل وإعادة الصلاة التي صلاها مع ذلك الغسل لو أحرز أنه كان جاهلا مقصرا. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.